مش عايزة أطول على اللي كان المرة اللي فاتت وأعيد المادة، بس في نفس الوقت عايزة أخلي اللي يعني اللي تواجد في وسطينا النهاردة لأول مرة يبقى بس واخد لباله إحنا قلنا إيه المرة اللي فاتت علشان يقدر يخش معنا بسهولة يكمل باقي اليوم من غير ما يحس فجوة كبيرة ما بين اللي حصل المرة اللي فاتت والمرة دي. هجري معاكم بسرعة على العناوين اللي قلناها وهقول بس يعني إحنا إيه السيمينار بتاعنا اسمه المرأة والصراع النفسي، وانا اخذت الاسم دوت من اول كتاب ابتدى يرد على الاسئله بتاعتي زي ما قلت لحضراتكم المره اللي فاتت، وبيغطي ليه المرأة اكتر شخص بيصارع نفسيا في المجتمع بتاعنا، ليه المرأة بالذات هي اكتر شخص بيصارع نفسيا في مجتمعنا اكتر من غيرها يعني. وتطرقنا للبحث بتاع الدكتوره نوال السعداوي واللي قدرنا نوصل منه لأربع أسباب هما اللي بيعبروا عن أو هما أسباب وراء إصابة المرأة بالتوتر أو بالعصاب أو بالمرض النفسي. وقلنا الأربع الأسباب دول عبارة عن سيطرة الزوج أو الأب أو الأخ أو أي رجل آخر في الأسرة، وقلنا إن السبب الثاني هو الفشل في تحقيق الذات أو الطموح في الحياة، والسببين دول احنا غطيناهم بالتفصيل المره اللي فاتت وهقول عليهم بسرعه احنا قلنا فيهم ايه. والسببين اللي احنا هنشتغل فيهم النهارده اللي هو الفشل في الحياه العاطفيه او الزوجيه او دورها كزوجه وكأم في البيت، والسبب الرابع والاخير اللي هو عدم الاشباع الجنسي واللي هو النتيجه المباشره للختان اللي بتتعرض ليه البنات في المجتمع بتاعنا، ودول اللي احنا هنغطيهم النهارده ان شاء الله. لما اتكلمنا عن السيطره ومفهومها قلنا انه المجتمع بتاعنا مش بيسمح ان المرأة تبقى كائن بذاته ليه حرية الارادة وحرية التفكير والاختيار، وقلنا ان هو دايما بيحتاج ان يبقى فيه شخص هي بتتعامل كقاصر او كشخص لازم يبقى فيه شخص اخر اكبر منها هو اللي بيقودها هو اللي مسؤول عنها هو اللي بيحركها او بيحميها او ايا كان يعني. وقلنا ان في اسباب كتيره بتخلي المجتمع يستضعف المراه ويحس ان هي ضعيفه، وقلنا ان من اقوى الاسباب اللي بيخلي المجتمع بيقتنع فعلا ان هي ضعيفه ان المراه نفسها بتقبل الدور ده وبتوافق ان هي تبقى ضعيفه وبتوافق ان هي تبقى خانعه ومستسلمه وبتوافق ان يبقى في شخص اكبر منها هو اللي بيحميها وبيقودها وبيدافع عنها وبياخد عنها المبادرات وهو اللي الولي بتاعها في الحياه يعني. ايا كان طبعا الشخص ده مين. وقلنا ان هي بتحاول تلعب اللعبه دي او بتوافق انها تقوم بالدور ده علشان تحافظ على جو السلام بقدر الامكان وعشان تهدي مخاوف الراجل الموجود في القصه ايا كان هو زوج او اب او اخ، وفي نفس الوقت بتحاول بقدر الامكان يعني اما من الابواب الخلفيه او بطرق غير مباشره توصل لبعض من حقوقها او بتستسلم وما بتفكرش في حقوقها خالص. واتكلمنا كمان عن ردود الافعال اللي المراه بتاخدها تجاه القضيه ديت، وقلنا ان في ثلاث ردود افعال شرحهم لنا ألفريد أدلر في كتاب الطبيعه البشريه في الفصل بالظبط اللي بيتكلم عن خرافه دونيه المراه، وقال انه الثلاث مواقف او ثلاث ردود الافعال اللي المراه بتاخدها تجاه القضيه بتاعتها يا اما بتستسلم للاخر وبتتكيف مع الوضع اللي حاصل ومن غير ما تتذمر او تقول اي حاجه بتبقى شايفه ان الوضع ده هو الطبيعي وان هي فعلا هي ادنى من الرجل وان الرجل هو اللي ليه السياده المطلقه والقياده، فهي بتبقى موافقه للاخر ما بتحاولش تعترض او تتملص. وفي نوع تاني من السيدات هم مش بيصوروا لكن بيبقوا حاسين من جواهم ان في حاجه غلط في القصه، يعني هم في وضع معتدل شويه، الاولانيين موافقين للاخر وفاهمين ان هو ده وان فعلا الرجل اعلى مرتبه ومكانه منها، فعشان كده هي بتبقى موافقه بقيادته وسطوته وتسلطه ايا كان بقى صحي او غير صحي. النوع الثاني بيبقى موافق وماشي بس بيظهر عكس ما يبطن، هي من بره بتبقى مطيعه ولطيفه وبتوافق على الدور بتاعها تلعبه للاخر، لكن بيبقى فيه صراع داخلي شديد وعنيف جواها بتبقى حاسه ان في حاجه غلط، هي كانسانه في حاجه غلط لكن هي مش قادره تميز الحاجه دي ومش عارفه تعبر عنها، ومش عارفة تعترض أو تتملص، لأن شايفة المجتمع كله حوالين منها موافق وهذه هي سنة الحياة. وقلنا إن النوع الثالث ده هو أكتر، النوع الثاني ده هو أكتر نوع بيتعرض للصراعات العالية قوي، بيتعرض للأمراض النفسية، لأن هو بيبقى يعني تعبان. وقلنا الموقف الثالث أو رد الفعل الثالث اللي هو فيه البنت بترفض الدور اللي مفروض عليها من المجتمع للآخر، وبتبتدي بتاخد اتجاه تاني نشط ويبدو كأنه رجالي. هي بترفض أعمال البيت وبترفض الأدوار المرسومة للبنت، إنها تبقى بنوتة، تسمع الكلام، تلبس طريقة معينة، تلتزم البيت بطريقة معينة. هي بترفض كل ده وبتدي تخرج تشق الحياة وبتنجح ومش بيهمها أي حاجة، واللي المجتمع للأسف بيوصفها إن هي مرأة مسترجلة. ابتدينا نتكلم عن الفكر الكتابي وموقف الرب يسوع من المرأة، ولا طلب مني بصراحة إن أنا أشرح الجزئية دي بشيء من التفصيل، ويمكن أديها مثلا وقت شوية يعني مش كتير علشان نشوف موقف الرب يسوع من المرأة. نحتاج نبص شوية لورا على موقف المرأة في العهد القديم. المرأة في العهد القديم وفي التقليد اليهودي كانت مكانتها متردية جدا جدا، تكاد لا تصدق لما تقرأ عن المرأة في التقليد اليهودي، مهزلة بكل المقاييس يعني. ابتداء من نوعية الصلاة اللي بتتقال جوه المعبد اليهودي أو جوه الهيكل، لما كان بيقف الرجل اليهودي ويصلي ويقول أشكرك يا رب، أشكرك، شكرا لك أيها القدوس لأنك لم تخلقني امرأة. فهو كل يوم يقف الصبح يصلي يشكر ربنا انه مش امرأة، وكأنه عار انه يبقى مرأة يعني، مع ان هو ما اختارش يبقى رجل، انا مش عارفة ازاي يعني. وان النساء تم استبعادهم تماما من الحياة الدينية والحياة المدنية، هما كانوا بيلزموا البيت طول الوقت، وكان ممنوع للمرأة ان هي تتعلم او تدرس التوراة او تحضر أو تقعد عند أرجل أي معلمين للتعليم أو للدراسة. وكان الرب يسوع دايما في كل المواقف اللي كان بيتحط فيها كان بيحب بشكل أو بآخر يكسر التقليد ده ويعترض عليه ويقول إنه أنا مش موافق على اللي بيحصل ده، بس بالطريقة العملية اللي هو كان دايما بيتبعها لما كان على الأرض. بمعنى هو المعلم الوحيد اللي وافق انه الاتباع اللي حوالين منه يبقوا من السيدات ومن الرجال، هو الشخص الوحيد اللي سمح بده، والشخص الوحيد اللي ما كانش بيفرق في المعامله ما بينهم هما الاثنين. ولما كان بيعمل معجزات هو كان بيعمل المعجزات للاثنين، ما كانش بيفرق ما بين رجل او سيده. وقلنا كمان انه رب يسوع هو الشخص الوحيد اللي سمح للمراه تقعد عند اقدامه علشان تتعلم، واللي مشهورة بقعدها عند أقدام الرب يسوع مريم أخت مرسى ولعازر. والرب يسوع كان بيمتدح جلوسها عند أقدامه للتعليم، ولما كان بيندح على مرسى فعايز يقول لها تعالي انضمي للتعليم اللي بيحصل، علشان يبقى الجمع اللي قاعد بياخد التعليم عبارة عن سيدات ورجال بدون تفرقة بينهم. وقلنا كمان انه الرب يسوع لما اتعامل مع موقف الزانية اتعامل بشكل ما كانش متوقع بصراحة. عادة التقليد كان بيرجي من زانية، لكن الرب يسوع ادرك الفخ اللي كان منصوب ليه. الرب يسوع كان منصوب له فخ وجايب له المرأة اللي مسكت في ذات الفعل علشان يحطوه في مأزق ما بين انه اهيه المرأة اللي انت نصفها واللي انت مخليها في وسطينا تقعد في وسطينا وهي بتخطأ، هتعمل ايه؟ لو هو وافق وقبل يبقى هو بيكسر القانون ان المرأة او الشخص الزاني يرجم، ولو ما وافقش هو اتحط في مأزق. لكن الرب يسوع ادرك الفخ ده وما وافقش ان هو يرجم الزانية، لانهم جابوها لوحدها بدون الزاني. ودايما كل ما يذكر القصة بتاعة المرأة الزانية واللي مسكت في ذات الفعل دايما بيذكر بصيغة المؤنث اللي هي المرأة الزانية ومسكت في ذات الفعل، وكأنها كانت بتزني لوحدها وما كانش معاها رجل آخر. ربما لو كانوا الاثنين جم للرب يسوع في الوضع ده يمكن كان تعامل الرب يسوع كان هيبقى مختلف، انا مش عارفه كان هيعمل ايه، لكن غير ان هو كان يرجم المراه الزانيه ويطلق الاخ الطرف الثاني بتاعها حر طليق بدون عقاب. ناهيكم طبعا عن تعامله مع السامريه واسلوبه الجميل. عايز اقول لكم انه كان عار ان رجل يقف مع مراه في الشارع، عار يا جماعه، عارفين يعني ايه عار؟ وعار بالاكتر ان يقف مع مراه سامريه. سامريه دي اللي هم يعني اقل مكانه من اليهود، يعني لو قلنا المراه اليهوديه اقل مكانه من الرجل اليهودي، فالمراه السامريه هي اقل كمان من المراه اليهوديه. فكون ان هو يقف معاها لوحديهم عند البير، هو كان بيكسر تقليد كبير جدا في المجتمع بتاعه في الوقت ده عن قصد، علشان يوصل رساله انك انت ليكي مكانه وانت مهمه وانت اسافر عشانك كل ده واطلع لك في عز الحر علشان اقابلك. وده بيوريني مكانتي كمرأة عند شخص الرب يسوع. كمان افتكرت ان احنا ما جبناش سيرة المرأة نازفة الدم اللي كانت ماشية في وسط الجموع ولمست هدب صوب الرب يسوع علشان تبرأ. كان في تقليد كبير قوي، مجموعة من التقاليد الخاصة بالمرأة والنسف بتاعها ولغاية فين هي نجسة ومش نجسة وتتطهر امتى، وبعد ميلاد الذكر كانت تتطهر بعد 40 يوم، لكن بعد ميلاد الأنثى كانت بتقعد 80 يوم ما تقدرش تخش الهيكل. فكان في مجموعة من الطقوس كده والفرائض لازم الأشخاص يتبعوها، وخاصة في مجال النسف والدم والمرأة والقصة دي كلها. موقف رب يسوع لما شفى المرأة دي وكان بيبحث عنها ما بين الجموع، كان يقصد ان هو يقول ان في مرأة نازفة دم لمستني، وانه ده مش نجاسة ليا، ده غير نجس، انا موافق انها تلمسني وانا موافق ان انا اشفيها. الست دي ما اختارتش ان تبقى بنسف دم، هي ما اختارتش انها تبقى انثى، هي ما اختارتش تبقى في الوضع ده، علشان كده هي مش نجسه. النجس هو ما بيخرج من الفم، النجس اللي ما بيخرج من القلب، لكن مش المراه نازفه الدم هي المراه النجسه. اتعرضنا لاربع عبارات من أصعب العبارات اللي بتواجهنا كسيدات في المجتمع الكنسي، من أصعب العبارات اللي لما بحتاج أنا كمرأة أخرج للمجتمع عشان أخدم ربنا أو عشان أقوم بأي دور مختلف عن باقي السيدات اللي في مجتمعي، بلاقي أربع عقبات بتقف قدامي وكأنها أسلحة بتشهر في وجهي علشان تحجمني وما تخليش أنطلق في الخدمة. زي الرجل رأس المرأة، المرأة فلتصمت في الكنيسة، لا تسمح للمرأة بالتعليم، اخضعنا لرجال كنا. دول أربع عقبات من أصعب العقبات اللي بتقف في طريق المرأة المسيحية، واللي دايما لما بنتحرك بنلاقي الناس حافظين الآيات دي، تقريبا أكتر آيات محفوظة وأكتر آيات بيساء استخدامها من شخص لشخص، أكتر آيات بيتم عن طريقها ما يسمى بالإساءات الروحية. الإساءة الروحية إن أنا أسيء لشخص في مفاهيم الروحية ومفاهيم الكتابية، وأخذ الكلمة وأطعنه بيها، وأخذ الكلمة وأطلبه إن هو يعيشها بالمفهوم اللي أنا شايفه في الوقت بتاعي. وأنا في كل الأحوال أنا مش من حقي أصلا كشخص ان انا اطلب من اخر انه ينفذ وصيه. الله اعطانا الوصايا عشان عينينا تتفتح عليها وعشان نعيشها ونتبعه. الله ما اعطناش الوصايا عشان نمسكها لبعضينا ونضغط على بعضينا ونقول لبعضينا الكتاب بيقول فانت محتاج تنفذ. النهارده جايب لكم اقتباس لطيف لشخص اسمه جون ستيوارد ميل في كتاب اسمه استعباد النساء. جون ستيوارد ميل هو شخص بريطاني اتولد في لندن في القرن 18. هو شخص فيلسوف وتحرري وشخص جميل. يعني لما قريت الكتاب بتاعه صراحة لفت نظري بالبعد الفلسفي بتاعه البسيط كمان اللي في المتناول. الشخص ده قال كلام جميل جدا انا حبيت اجيبه بالظبط عشان نقراه مع بعضينا ونشوف بيقول ايه في النقطة دي. بيقول: جميع النساء ينشأن منذ نعومة أصبارهن على الإيمان بأن شخصية المرأة المثالية هي الضد المباشر للرجل، أعني الشخصية التي لا تكون لها إرادة ذاتية حرة ولا قدرة على ضبط النفس، وإنما شخصية الخاضعة المستسلمة لإرادة الآخرين وسيطرتهم. فجميع القواعد والمبادئ الأخلاقية التي تربى عليها الفتيات تؤكد لهن أن واجب النساء وكذلك طبيعتهن بما تنطوي عليه من مشاعر وعواطف متدفقة أن يعيشن من أجل آخرين. بصوا يا جماعة، وكأن المجتمع ضبط وبرمج الأجهزة بتاعة المرأة علشان تعيش من أجل الآخرين، أن يعيشن من أجل الآخرين وأن يعتبن نقران الذات، يتعودوا أن هم ينكروا نفسهم فينكرون أنفسهم نقرانا تاما، ولا يعيشن إلا من أجل عواطفهن ومشاعرهن فحسب. وكأن المجتمع بيدفعني دفع لحاجتين في غاية في الخطورة، غاية في الخطورة: إن أنا أنكر نفسي للآخر، أنا مش موجودة، أنا الشمعة التي تحترق من أجل الآخرين. دي نمرة واحد. ونمرة اتنين: مش بس بنكر نفسي لكن أعيش من أجل الآخرين وأفضل عايشة بكل ما تمليه علي مشاعري الفياضة كأنثى، مشاعري وعواطفي تبقى سيئاني للآخر، والجزء ده اللي بيحتوي على ذهني وعلى عقلي وعلى المنطق هو مش موجود في الحزن. بل حتى هذه العواطف وتلك المشاعر لا تعني سوى ما يسمح به المجتمع فحسب، أعني عواطفهن ومشاعرهن نحو الرجال الذين يرتبطن بهم، أو نحو الأطفال الذين يشكلون رابطة إضافية لا تنقسم عراها بينهن وبين الرجال. مش بس أعيش من أجل عواطفي ومشاعري، لكن ده خصص لي كمان عواطفي ومشاعري رايحين في أنهي ناحية. هو عرفني أنهي ناحية بالظبط أوجه فيها مشاعري وعواطفي، ناحية الزوج والأولاد. هو حدد لي هعيش عشان إيه، وهقفل على نفسي إزاي، وهوجه مشاعري في أنهي حتة. عايز أرجع تاني لأنه ده التوجه اللي اتعمل فيا ده بيساعدني كأنثى أو كمرأة إن أنا أخضع للدور اللي اترسم لي بالظبط، وإن أنا أمشي فيه حسب ما بيتقال لي. مش بس ده، حتى الكنيسة كمان وحتى المؤمنين وحتى القادة والرعاة هما بيدفعوني دفعا في هذا الاتجاه، اتجاه إني أخضع وأستكين وأطيع وأنكر نفسي وأبقى في الآخر عشان ربنا عايز مني كده، ربنا عايز مني كده. ما نيجي عند آية بتاعت إخضاعنا لرجالكن، الآية الشهيرة بتاعت خاضعين بعضكم لبعض في خوف الرب: أيها النساء إخضاعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرب هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. كتير من رجال الدين والخدام بيستخدموا النص ده كسلاح بيشهروه في وجه أي امرأة بتشكو. أي امرأة بتشكو احنا بنقول لها الكلام ده: أيها الرجال أيها النساء اخضعنا اخضعنا. واحنا بنبقى فاهمين ان الخضوع ده هو خضوع مطلق ملوش قيد او شرط، ملوش شروط. جوزي يعني اطيع، خضوع يعني الطاعة، والطاعة العمياء، والطاعة اللي مفهاش فصال، والطاعة اللي مفهاش حتى افهم انا ليه بطيع. هو قال يمين خلاص هي يمين. حاضر. لما اسال حتى يمين ليه، انا مش مسموح لي حتى اسال ليه يمين، انا اخري اطيع. اوكي. علشان افهم الايه بتاعه الخضوع دي انا بحتاج ابص على ثلاث ايات تانيين معاهم. ايه هما؟ لازم اخد بالي من الجزء الاولاني في الايه دي بتاعه خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله، واحتاج كمان اخد الايه اللي هي بتاعه ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبدا ولا حرا، ليس ذكرا وانثى، لانكم جميعا واحد في المسيح. واخد لبالي قوي من حته لانكم جميعا واحد في المسيح، فالموازين يا جماعه ابتدت تختلف في عصر الرب يسوع وبولس الرسول. في العصر المسيحي الموازين ابتدت تختلف، ما بقاش في اليهودي والاممي، الامم اللي كانوا بيوصفوا بالكلاب والقطع، ما بقاش في يهودي واممي، ما بقاش في عبد ولا حر، ما بقاش في ذكر ولا انثى. كل التفرقات العنصرية والتفرقات النوعية والجنسية، كل التفرقات دي انتهت في العصر ده، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. الآية الثالثة اللي حب أحطها قدام حضراتكم، غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب، لأنه كما أن المرأة هي من الرجل هكذا الرجل أيضا بالمرأة، لأن جميع الأشياء هي من الله. أنا ما يمكننيش أفصل الآيات دي عن بعضيها لسبب مهم جدا، وهو أنه الآيات دي بتبين القاعدة والشرط اللي المفروض يكون عليها الخضوع. القاعدة والشرط أن في مبدأ اسمه مبدأ المساواة. أنا مش بقول أن مفيش خضوع، في خضوع، في خضوع المرأة لرجلها، لكن في شروط وقواعد لهذا الخضوع. في قاعدة نمرة واحد اسمها المساواة، لما طرفين يدركوا ان هما الاثنين بيساوي بعض للاخر، هي فاهمة في قرارة نفسها ان هي بتساويه، وهو فاهم في قرارة نفسه ان هي بتساويني. النهاردة لما الطرف فيهم يخضع للتاني ما بيبقاش حاسس بقهر او بظلم، بيبقى حاسس ان احنا شركة مع بعض، عايزين نعمل الحاجة الفلانية للصالح العام، لان احنا متحابين، لان احنا خاضعين بعضينا لبعض. لكن لما أبقى فاهم من جوايا كرجل أنه أنا أعلى مرتبة ومكانة من المرأة، أو أنا فاهمة أنا كست أن أنا أقل من جوزي، فلما يقول لي الكلمة أنا لازم أسمعه، ده ما بيبقاش خضوع، من الآخر ده بيبقى استعباد. خاصة يا جماعة لو كانت شخصية الزوج شخصية غير ناضجة وغير قيادية وغير مؤهلة فكريا للقيادة، هو بيستخدم الدور ده غلط للآخر، لأنه لم يؤهل للقيادة. وبتبقى المأساة أكبر لما بتبقى الزوجة فكريا أنضج وطموحيا هي أوسع ورؤيتها أوسع وأكبر، فبتبقى المأساة أكبر لما تبقى الرأس أضيق وأصغر وبتطلب الجسد يطيع ويتبع. مش عارفة إزاي الجسد هيطيع ويتبع رأس هو مش مقتنع بها. أنا أحتاج أقتنع بالرأس، يبقى سابقني، يبقى سابقني فكريا ونفسيا وروحيا، فأثق في رأيه وأثق في قيادته، وأحس بالأمان أنه حتى لو أنا وافقت على حاجة مش قادرة أفهمها للآخر أو مش مقتنعة بيها للآخر، لكن أنا مطمنة أنه هذا الشخص أهل لهذا الدور وهذه المكانة. أوكي؟ هفكر حضراتكم بالزوجة اللي قالت لي ان انا فقدت علاقتي بربنا وبالكتاب المقدس، وبشعر بظلم شديد علشان بيلزمني اخضع له زي الكتاب ما بيقول. بتقول ان هو بيخونها، ولما راحت علشان تشكي القادة بتوعها والرعاة قالوا لها انت لازم تغفري له وتسامحيه وتخضعي وتبقي ليه زوجة مثالية وطائعة وجميلة عشان يربح، عشان يربح، عشان تقدري انت تربحي للمسيح. فهي بتقول انا عملت كل اللي اتقال لي، انا حبيته وغفرت له وسامحته واستوعبت كل الكساءات اللي أنا بتعرض ليها عشان يجي المسيح ويتوب، لكن هو ما عملش كده. فبتقول أنا حاسة بظلم جديد وحاسة بعدم إنصاف، إنه كأن الكتاب بيلزمني أنا بالخضوع والكتاب مش بيلزمه هو كزوج إنه يحب وإنه يستوعبني وإنه يرأف بيا وإنه يبقى ليا أنا وولادي مفيش واحدة تالتة في حياته. كان عندي كتاب، عندي اقتباس تاني احب اقوله لكم لجون ستيوارت، بيبين فلسفه اللي احنا بنعملها لما بنحط الايات دي قدام المراه علشان تستمر في الخضوع والاستسلام. بيقول ان انصار حرمان المراه من حقوقها والابقاء على استبعادها يلجؤون في بعض الاحيان الى الدين الذي يفرض في رايهم واجب الطاعه على الزوج. وكأن الأشخاص اللي فلسفتهم إن الست تفضل في المكان ده بيحبوا دايما يلجأوا للدين علشان يبقى مدعم لفكرتهم. ومن ثم كان خضوع الزوجة وطاعتها حكما من أحكام الدين، فما هي ما تقدرش بقى دلوقتي تفاصل لأن ده كلام ربنا، فهي مش هتفاصل معايا، ممكن تفاصل معايا لكن هي مش هتقدر تفاصل لما تبقى فاهمة إن دي وصية كتابية فصعب عليها إنها تكسرها. بيقول كده انه ايه حكما من احكام الدين، معتمدين في ذلك على اقوال بولس الرسول في هذه الايه اللي هي بتاعت ايها النساء اخضعن لرجالكن. بيقول بولس قال ايضا ايها العبيد اطيعوا في كل شيء سادتكم. فده مش معناه ان بولس كان بيوافق على العبوديه، ولا بولس كان موافق ان يبقى فيه في عصر اللي فيه المسيح وعصر المسيحيه ان يبقى فيه سيد وفيه عبد، لان هو كان بيقول دلوقتي لا عبد ولا حر، كان بيقول لا رجل ولا مرأة، لا يهودي ولا أممي. فازاي بولس يقول وصية زي ايها العبيد اطيعوا في كل شيء سادتكم؟ بيقول رد جميل قوي، بيقول هذا يعني ان بولس كان بيعترف بالامر الواقع، فلم تكن مهمته ولا هو مما يتفق مع غرضه الذي كان نشر المسيحية. بولس الوقت ده ما كانش جاي يعدل الأوضاع الاجتماعية اللي موجودة، إن كان الرجل متسلط ولا إن كانت المرأة مش محسوبة في العدد ولا إن كان العبد ما بيطيعش سيده ولا إن كان مش مفروض أصلا يكون فيه عبودية في الوقت ده، كل ده ما كانتش قصص بولس. بولس كان عنده هدف وغرض واحد بس، إن الناس تعرف المسيح وتقبله مخلص شخص ليهم، لكن ما كانش من مهامه ان هو يعدل القوانين اللي موجودة في الوقت ده او ينظم العلاقات الاجتماعية اللي موجودة ما بين الناس. وبصراحة جايب كمان آية جميلة مدعمة للفكرة، بيقول غير ان ذلك لا يعني عدم الدعوة الى تغييرها وتحسينها كلما لاحت الفرصة وجاء الوقت المناسب. وإلا بقى ايه؟ وإلا كانت عبارته في آية تانية بيقول فيها ليس من سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، بتكون تبريرا وتصديقا للاستبداد العسكري بوصف الصورة المسيحية الوحيدة للحكم السياسي. بمعنى لو بولس بيقول الآية دي بتاعت ليس سلطان إلا من الله، إحنا أخذناها وابتدينا نطبقها، فده معناها إن إحنا النهاردة لو دخل علينا عدو استعمرنا فاحنا المفروض نخضع لهذه السلطان السياسي وهذا الحكم السياسي، لان بولس قال لنا ببساطه شديده ان كل سلطان هو مرتب من الله. اوكي، انا هاجر شويه. بيقول انه الكلام بتاع بولس كان ليه وجهين يا جماعه، الوجه الحضاري والوجه الحضاري. كان في حضارتين في الوقت ده موجوده في وقت الرب يسوع، كان في الحضاره اليهوديه زي ما قلت لحضراتكم اللي كانت بتبص للمراه كقاصر وكانت بتبص لها على انها محتاجه دايما وصايه الاب او وصايه الزوج، ودي نظره كانت بتبص للمراه على انها شخص كائن اقل زيها زي الاولاد، يعني هي تقريبا كانت في مرتبه الاولاد. حتى لغايه النهارده لما بيجوا يتكلموا في الصعيد يسال واحد يقول له ايه زي ولادك، زي ولادك دي بما فيها ضمنا مامتهم. اوكي، فدي كانت الحضاره اليهوديه، وزي ما قلت لحضراتكم ان هي ما كانتش محسوبه في العدد، المراه ما كانتش بتحسب في العدد اليهودي، علشان كده في المعجزه بتاعت اشباع الجموع كان بيقول 5000 نفس ما عدا النساء والاطفال، لان النساء ما كانوش بيتعدوا في الوقت ده، ما كانش مسموح لها تقف في محكمه او تشهد او يؤخذ بشهاده امراه، كان لا يؤخذ بشهاده امراه. تخيلوا. وبصوا بقى لما الرب يسوع يقرر يخلي اللي تشهد عن قيامته مريم المجدليه، دي كانت ضربه قاضيه للعادات والتقاليد في وقته، انه اللي هتشهد عن قيامتي امراه اللي هي غير مسموح ليها انها تشهد في المحاكم. وكان في الحضاره اليهوديه، كان في كمان الحضاره الرومانيه كانت موجوده في الوقت ده، وخصوصا في كنيسه كورنثوس. الحضاره الرومانيه احنا قلنا المره اللي فاتت انه كانت المراه بتقوم بدور الخلاعه في الحضاره دي، وده كان دور قبيح غالبا كان رغم عنها، او هذا الدور اللي كان برضو بيطالبها به المجتمع في الوقت ده، وانها كانت بتكهن في المعابد الوثنيه، وكانت المعابد الوثنيه المسؤوله عنها كاهن امراه، فهي اللي كانت بتقوم بدور الخلاعه والكهنوت داخل المعبد ده عن طريق العري والجنس وممارسه الفحشاء. فلما بولس كان بيكلم الكنيسه بتاعه كورنثوس كان عايز يستبعد الشكل بتاع المعبد الوثني، وكان عايز يقيم كنيسه مسيحيه ليها ملامح مسيحيه بعيده عن شكل الوثني، وفي نفس الوقت الكنيسه تضم نساء ورجال واطفال سواء بسواء. دي الحضاره اللي كانت موجوده في الوقت ده. عشان كده كان في وجه الهي في القصه لما بولس بيقول انه الرجل راس المراه. بولس كان بيوصف نوعيه الرياسه اللي عايز يوصلها للشعب المسيحي في الوقت ده. لما كان بيقول ان الرجل راس المراه، قال كلمه من حرفين في منتهى القوه اسمها كما ان المسيح راس الكنيسه. كلمة كما دي اللي هو بيدي للشعب نموذج وشكل علشان نكون عليه. خدوا بالكم، زي ما المسيح رأس الكنيسة كذلك يكون الرجل رأس المرأة. يبقى أنا النهاردة لما أبقى رأس غالبا محتاجة أبص على النموذج كان رأس شكله إزاي عشان ألعب الدور ده صح مع الجسد. لو أنا ما بصيتش على شكل الرأس ده يبقى أنا لما هاجي أنفذه هيبقى التطبيق مش صح. هنا تنتفي الرئاسة يا جماعة، هنا ما ينفعش يبقى في رئاسة من غير النموذج لو أنا ما بصيتش على النموذج. ونفس القصة، أنا هخضع لجوزي زي ما الكنيسة بتخضع للمسيح. إن كانت الكنيسة بتخضع للمسيح قهرا وعبودية يبقى أنا هخضع قهرا وعبودية، لكن الكنيسة بتختار تخضع للإله اللي حبها وأسلم نفسه من أجلها. الكنيسة بتخضع حبا، الكنيسة مأسورة، مأسورة بالحب بتاع الرب يسوع اللي كله بذل وعطاء. اوكي، احنا اتكلمنا عن الفشل في تحقيق الذات والطموح في الحياة، واتكلمنا عن خروج المرأة للعمل، وعن الآراء المختلفة كتيرة المتضاربة في موضوع خروج المرأة للعمل، والردود المفكرين في الموضوع دوت، وكلمنا عن إحصائيات عن انحراف الأبناء، لأن هما كان بينسب إن الأبناء بتنحرف لأنه الأمهات بترمي ولادها وبتنزل تشتغل، فالإحصائيات اللي احنا حطيناها كانت بتقول إنه غير كده، إن 27% من الجرائم الأسر المصرية ومصايبها انه الاب بيبقى مش موجود او دور الاب مش موجود وغائب في البيت. وقلنا ان 33 من الاسر المصريه بتعولهم امراه من الالف للياء، وقلنا كمان ان 17 من الشباب بيخشوا في الادمان علشان الاب غائب او مش موجود في البيت. اوكي، احنا كده نقدر ندخل في النقطه بتاعتنا النهارده. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، واتمنى انه الناس اللي النهارده اول مره تقدر تواصل معانا. النهارده هنتكلم عن الفشل في الحياة العاطفية أو الزوجية أو دور الزوجة والأم في البيت، وده واحد من أكبر الأسباب برضو اللي بتخلي المرأة تتعرض للصراعات النفسية والمشكلات النفسية والتوتر والضغط النفسي الكبير. المرأة اللي مش متعلمة، اللي ما كانتش بتتعلم زمان، بتبقى أكتر حساسية لفشلها في حياتها العاطفية والزوجية من المرأة المتعلمة. ليه؟ لأن الهدف والغاية اللي هي موجودة عشانها هي جوزي وولادي. لكن النهاردة المرأة المتعلمة بتقدر، ممكن تقدر تبتدي حياتها من تاني، ممكن تقدر تخرج المجتمع بتاعها تلاقي روحها في حتة تاني. يمكن ده لما كان نسبة المرأة الأمية كبيرة في المجتمع بتاعنا. لكن النهاردة أنا نفسي أقول بقى أن مش المرأة اللي مش متعلمة، المرأة الغير مؤهلة، المرأة اللي ما عندهاش مهارات اجتماعية وثقافية وفكرية كافية، هي أكتر حساسية لفشلها في الحياة العاطفية والزوجية من المرأة الذكية المثقفة المفكرة اللي بتقدر تخرج للمجتمع تلاقي روحها في حتة تانية. التربية اللي بتترباها البنت من وهي صغيرة بتشكل لها شكل الدور اللي هتقوم بيه في الحياة، وكأن بنقول لها ده أهم دور والدور الوحيد على الإطلاق اللي انت هتلعبيه في الحياة. من أول ما هي بتبقى بنوتة صغننة وبتلعب، لو افتكرنا كده كل البنات الموجودين والستات الموجودين في القاعة، أول هدية أو أول لعبة جات لي وأنا صغيرة كانت عروسة. عروسة بنت، يعني أجلها عروسة. ليه عروسة؟ عشان هسرح لها شعرها ولبسها وحميها وأكلها علشان هي بنت، وهو ده الدور اللي هي هتعمله. فتشوف ماما بتعمل إيه معايا أو مع أخويا، وأنا بعمل كده مع العروسة بتاعتي. والولد وهو صغير بيجيله لعبة الميكانو أو المكعبات أو العربيات علشان يبتدي يشغل دماغه، أو المسدس زي ما أمجد بيشاور، علشان بتدعوه لدور تاني. إيه الدور التاني؟ إن أنا هخرج برا البيت، أنا هركب وفك، أنا هحارب وهبقى مدافع وعدواني، وأنا الحماية في البيت. فالطريقة اللي إحنا بنربي بيها البنت وبنربي بيها الولد من وهم صغيرين بتحدد وبترسم لكل شخص الدور اللي هيلعبه في الحياة. فبقول لها انت دورك انك تبقي ماما، مش هتبقي ماما الا ما تتجوزي. هتفضل عايشه طول عمرها بتحلم بالدور اللي هتبقى فيه ماما، وهي طبعا شايفه ماما عامله ازاي في البيت. والولد بنرسم له نفس الطريق، الطريق المختلف اللي هيخرج فيه بره البيت، اللي هينجز وهينجح علشان يبقى بابا. ولو المراه دي ما تحققش الهدف بتاعها ده اللي عاشت عشانه طول عمرها بتحلم بيه، الحياة بالنسبة لها بتبقى توقفت تماما، هي مش عارفة تكمل. ليه؟ لأن هو ده اللي بتسعى عليه من بدري. هو مش بس من وهي طفلة، ده هي أول ما بتكبر بتبقى بنوتة، ماما بتبتدي تركز معاها في اللبس بتاعها، وتبقي حلوة وتعملي شعرك وتحطي ميك اب، وانت مدهولة كده ازاي وانت خارجة؟ لازم تركزي مع نفسك شوية وتهتمي بروحك حبتين. والتركيز كله في رسائل ان انا ابقى شكل جميل وجذاب علشان اجذب ابن الحلال، علشان اكمل الهدف اللي انا اصلا عشانه طالعه من وانا صغيره لغايه لما اكبر. واخدين اللي بالكم؟ النهارده ابتدى يبقى في موجه كمان جديده ان الامهات بتدفع بناتها يروحوا يصطادوا بالبلدي، سامحوني في التعبير، عريس، اللي هو كل البنات بيجيبوا عرسان، انت متاخره لغايه دلوقتي ليه؟ شوفي لك عريس زي كل البنات، اللي هو مش عارفه هتروح تنقيه منين وتجيبه وتيجي. في موجه كبيره من الامهات في الوقت بتاعنا ده. كل ده علشان انا بسجن المراه في الدور ده. ولو الجواز ده حصل ولا قدر الله ما كانش عندها اطفال، هي برده بتبقى تعبانه لان الدور ما كملش. هو الدور لازم يكمل زي ما هو مرسوم بالحرف، اتجوز واجيب اولاد. ولما بتجيب اولاد بس هي ما عندهاش حاجات تاني في حياتها غير اولادها، تبتدي تربي الاولاد دول تربيه مريضه، تربية غير صحية. ليه؟ لأن هي بتلزق فيهم للآخر، وبتبقى قلقانة عليهم للآخر، وبتحميهم. هم دول سبب وجودها في الحياة. هي مش عارفة تشوف نفسها من غير ما تأكل وتحمي وتشرب وتذاكر وتودي وتجيب وتنيم هي مش عارفة تشوف نفسها من ده كله. لو خدنا ماما من الدوامة اللي هي فيها دي وطلعناها يومين في حتة، هالبرنامج بتاعها هيهنج. هي مش عارفة، هي هتتوه من روحها. ليه؟ لأن هي غالبا ما بتشوفش نفسها من غير الدور اللي بتقعد تلعبه سنين وسنين لغاية لما فجأة أولادها بيكبروا وبيروحوا يتجوزوا، وبتكتشف إيه ده، أنا مين وكنت بعمل إيه، وأنا ما أصلا مفروض كنت بعمل إيه دلوقتي. هي وقفت فجأة بعد الصراع اللي كانت بتجري فيه الوقت اللي فات. مش بس الحرمان العاطفي للبنات بتتعرض ليه في سن الطفولة والمراهقة من أهليها، بيكون عندها احتياج نفسي شديد جدا وجوع كبير جدا للحب وللاهتمام، فبتبقى طالعة مندفعة دفعا تبحث عن هذا الاحتياج في أول شخص يقابلها. ببتدي تفكرش، ما بفكرش الشخص ده مين، هيبقى ايه الشخص ده، يعني مناسب ولا مش مناسب. انا مش شايفه غير احتياجي اللي عامي عينيا وطالعه اجري عشان احقق الهدف اللي عمالين يزقوني فيه من وانا صغيره، وفي نفس الوقت عندي احتياجات نفسيه، فهلاقي الاثنين دول مع بعض تراشقوا، فما صدق الاقي الشخص ده عشان اتجوز. زي ما قلت لحضراتكم، بعد ما بيكبروا الاولاد الام برنامجها بتفضى، مش بتلاقي عندها حاجة تعملها غير انها تلف تشحت منهم الحب والاهتمام، وتبتدي تتدخل في تفاصيل حياتهم الكبيرة والصغيرة. انت رايح فين؟ انت جاي منين؟ انت ما كلمتنيش النهاردة. طب انت خارج مع مين؟ هتجيب ايه؟ طب ما جبتش لماما؟ ما افتكرتش ماما معاك في القصة؟ تبتدي تخش في دوامة انا عايزة ماما تبقى في القصة. ليه؟ لانه فجأة حياتها خلصت وما عندهاش حاجة تانية تعملها. هي ما عندهاش حاجة تانية بتعملها في حياتها غير الأولاد اللي دورهم خلص. حتى الأولاد يا جماعة اللي بتربوا من أم زي دي هدفها الوحيد ولادها، الولاد اللي دول التركيبة بتاعتهم كمان ما بتبقاش صحيحة للآخر. هما بيبقوا أولاد اعتماديين، احنا بنسميهم اعتماديين، لأن هي بتخلقهم اعتماديين بيعتمدوا عليها بدرجة كبيرة جدا، هما محتاجينها طول الوقت، وهي ده بيسعدها. هي عايزة دايما تبقى في الأولاد اللي حوالين منها محتاجينها طول الوقت، عايزينها عشان تحس بقيمتها ووجودها. لكن لما الأولاد بيبتدوا يستقلوا ويشيلوا نفسهم، هي بتحس بخطر. هي مش عايزة تبقى لوحديها، هي عايزة دايما يا ماما أعمل ولا ما أعملش. لغاية لما بتجوز البنات بتوعها بناتها بالتليفون بيتصلوا، يا ماما نعمل كذا ولا لا، نشتري كذا ولا لا، طب دي اعملها ازاي، طب اروح، اللي هو هي مش سايباهم، مش بتطلقهم، هي مش بتربي اولاد مستقلين واقفين على رجليهم عارفين يعيشوا في الحياه بنفسهم ياخدوا قراراتهم لوحديهم. هي اوجدت اولاد في المجتمع مربطاهم بحبال حوالين منها ماشيه بيهم. ليه كل ده؟ عشان ما عندهاش هدف تاني في الحياه تعيش عشانه، ما عندهاش رؤية تاني في الحياة تتوجد عشانها. هي اتسجنت في دور أم وزوجة. عايز أقول بس ما بين قوسين، دور الزوجة والأم دور جميل وأنا مش بشوهه، لكن أنا عايز أقول إنه مش ده الدور الوحيد اللي أنا اتوجدت عشانه في الحياة. أنا اتوجدت علشان أشياء صالحة كتيرة أنا أحتاج أقوم بيها. احتاج اسال نفسي قبل ما اوقف السيشن ده، انا اتوجدت علشان ابقى ماما وعندي اطفال اربيهم وتنتهي رسالتي على كده، زي ما ماما ربتني وخلصت رسالتها، زي ما تيتا ربت ماما واخواتها وخلصت على كده، ولا انا موجوده لهدف تاني هنا في الارض؟ ولو ما كنتش اتوجدت ما كانش حد غيري هيقوم بالهدف ده. خلونا طيب نفتح باب المناقشة.
وانا الحقيقة شايف ان جون ستيوارت من اصحاب الحقيقة، والحاجة اللي انا عايز يعني اوضحها ان الكتاب المقدس كتب علشان يرشد ناس كانوا عايشين في ظل مجتمعات متناقضه ملاصقه ليه. فعند النهضات ما بيتكلم عن المراه والنجس ومش نجس والشعب والكلام ده اول في امم كثيره محيطه بيهم بل متداخله معاهم، لان الحياه في المجتمع ما بين الحضارتين حضاره الرافدين وحضاره الجنين كانت حضاره قبليه، يعني مجموعه عايشه كده ومجموعه على بعد 20 ميل في مجموعه ثانيه مغيره في الجنس يعني. فبما ان الناس المتخلفه اللي كانت عايشه هناك كانت ترى في هذا اسم ونجاسه فاذا امر الله شعبه بان المراه دي يعني حاجه عاديه خالص بيريد او حاجه زي كده او نسبه مش عارف ايه مش مشكله، لو قال كده الامم الثانيه هتبص لام بني اسرائيل نظره دونيه، وهنا هتحصل فيه. فالله في الكتاب المقدس، وده الشيء اللي احنا لازم نتذكره، الكتاب المقدس اساسا يا اخوانا ليس كتابا اجتماعيا وليس كتابا قانونيا وليس كتاب من كتب الشريعه، الكلام ده احنا مش هنجيبها، الكتاب المقدس مش بيتكلم عن كده، الكتاب المقدس بيعكس صوره المجتمعات القديمه عشان ناخد منها دروس، وبيعكس لنا اسلوب الله في التعامل مع هذه الاسلوب. الحاجه المهمه اللي عايز انبه بيها ان الله ده هو المتحكم في تاريخ البشريه كله. فلو ان احنا شفنا مثلا الحته بتاعت عبد الحر والكلام ده، الله في انتظاره للمجيء، في تخطيطه للمجيء قبل تاسيس العالم هو عارف هيجي امتى واحنا مش عارفين، هو بياخد الناس من دوره لدوره عبر التاريخ علشان خاطر يرقيهم، علشان يوصلهم للصوره عينها اللي هي تشبعهم، يعني كان في عبيد في الاول، ما بقاش في عبيد، اللي حصل ايه؟ اللي حصل الله دور الله في التاريخ. كان في هو الانسان اللي هي المنتهكه واللي بيسجنوا واللي بيتضربوا واللي بيتقتلوا الكلام ده كله، دلوقتي في حاجه اسمها حقوق الانسان. اذا الله بيعمل بالتاريخ يا اخوان، يعني كل ان احداث التاريخ والله يريد هذا، يبقى ده معنى احنا لازم نضمن الحته دي كاراده الهيه موجوده. الكتاب المقدس مش معنى بان هو يتكلم عن المجتمع وعن الحقوق الاجتماعيه، ومش معنى انه يتكلم عن المساكين. هو قال الخضوع للحكام بمعنى ان نسيبوا العيش لخفافه، ما نتفلحش ونطلع قانون زي ما بيقولوا الشريعه عندهم، لان الشريعه من طبيعتها كعلم، علم القانون متغير. يعني من حوالي 20 25 سنه كان اليسر 25 كرش، ازيد يبقى جنايه، اقل يبقى جنحه. طبعا دلوقتي الكلام مش كده، اتغير القانون. كان في الاول اللي هو اللي بيتاجر في النقد الامنيه ده بيخرب الاقتصاد، دلوقتي ما بقاش كده. اذا القانون متغير، الله شال ايده من الحاجات المتغيره دي، ان هو يعلم ان هو هيغير الحاجات ده هي المحكمه. احنا بلاش ان احنا نقف عند نماذج معينه كانت بتعكس مجتمعات، صوره مجتمعات، وده قصدي في الكلام وربنا يكرمك.
اوكي اشكرك. اتفضلي.
بالنسبة لكلمة خضوع، الترجمة ترجمتها بالطريقة دي. مريم بتدرس لاهوت، فقعدنا هي بصراحة قعدت تقرا في ترجمات مختلفة، فلقيت بدل كلمة خضوع كلمة ريسبكت،
احترام.
دي بتغير معاني كتير خالص خالص بالنسبة لحاجات كتير.
شكرك شكرك شكرك.
بس هحضر لك لكن اثناء الترجمه كانت ترجمه البندقي، كان الشيخ مرشد الجزمي بطرس البستاني، لانهم متاثرين بالمجتمع اللي حواليهم بالمفردات هذه.
الفكره انه انا ان الفكره انه احنا في سيمينار احنا عايزين يعني نغطي، مش هنقدر نغطي الموضوع للاخر بالشكل الروحي وكده، ده عايز بحث كبير ومراجع كثيرة جدا في المجالات الروحية ودراسة الكتاب والكلمة والترجمات المختلفة والقصص دي كلها. بس احنا بفضل الامكان ممكن حضرتك تقدم لنا دراسة مرة، تبقى حاجة جميلة. طيب انا احب اسمع تعليقات حضراتكم.
لو انا صح ان انا اجيب لك عربي او اجيب لك ولد كامل، فمين الصح؟ لو مش ده الصح
لا انا اعطيت ده كمثل علشان انا اعطيت المثل ده عشان يبين شكل الدور والتحجيم بتاعه. انا بحط قالب محدد وببتدي اطلع فيه البنت والولد من الاول عليه. انا عايزه اقول انه انا محتاجه ابقى مرنه اكتر من كده، اساعد ولادي من هم صغيرين ان هم يكتشفوا نفسهم ويلعبوا العاب اللي كنا بنقول البنت زمان عيب تلعبي ده، عيب تلعبي عجله مثلا، يعني بتعيب تركبي عجله، تركب عجله ليه عيب تركب عجله؟ انا عايزه النهارده البنت تحس ان هي مش اقل من الولد لان هي اتولدت بنت، هي ما اختارتش انها تبقى بنت، هي دي الفكره. فبما انها ما اختارتش تبقى بنت ما ينفعش احط عليها كل وزر اللي بيتحط على البنت من المجتمع، ما ينفعش اقول لها انت بنت فانت خلاص انت محبوسه في الدور ده، ما تلعبيش بالشكل ده، ما تروحيش كده، ما تجيش كده. لا، انا عايزه بقدر الامكان اقول لها انت تساوي اخوكي بالتمام. ربما نحتاج نختار شويه حاجات مختلفه علشان المجتمع اللي حوالين منا لحد ما، مش للاخر، بس انت قديه بالظبط وانت زيه بالظبط. اوكي اوكي اتفضلي. يا
الناس مش قادره تشوف الاب ممكن يغير ويسيل ويدي ببرودة، احنا مش بيتخيلوا شكل وقتر ماسك عروسه يديها ببرودة ولا بس. لان المجتمع فصل الدور ده.
أشكرك. المجتمع يا جماعة حط لستة من الأدوار النسائية ولستة من الأدوار الرجولية. ما يصحش راجل يقوم بدور نسائي زي المواعين، ولو عملها لمراته بينها وبينه وبينها ما يصحش حد يشوفه، أو ينشر الغسيل مع أنها ابتدت شوي، أو يغير لبيبي. بالظبط، احنا حطينا عناوين على لستة كده، دي قوالب جامدة، دي أدوار نسائية. وبما انه بقى بصوا بقى، بما انه كرجل انا بتكسف اقوم بالدور النسائي، ده معناه ان الدور ده اقل. لكن لو الدور ده مساوي لدوري انا هعمله بترحاب وبفخر لانه هو مساوي لدوري. واخدين بالكم يا جماعه الرسومات الجامده اللي احنا اتحطينا فيها وبنخاف نفكر اصلا ونقرب ناحيتها.
انا عايزه اقول حاجه بقى، جربت برضو عقيدتي، لو انا مش دافع بسبب او باخر اجيب للولد عروسه، مش بالتلقائية ان احرم البنت من مكان.
اشكرك.
الرب ده يعني سخيف.
اشكرك. جميلة جميلة. مناقشة جميلة. اشكركم.